طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن المؤلف يتحدث عن الفدية، أو تقدم معنا أن الفدية على قسمين: فدية تجب على الترتيب وفدية تجب على التخير، وأن المؤلف بدأ بالفدية التي تجب على التخير، وأخذنا أنواعا من الفدية التي تجب على التخير، وبقي النوع الأخير من محذورات الإحرام التي تجب فيها الفدية على التخير. يقول رحمه الله تعالى: وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه. جزاء الصيد، الصيد تقدم معنا أنه من محذورات الإحرام، والمؤلف يريد أن يبين رحمه الله تعالى كيفية جزاء الصيد. فجزاء الصيد ذكر المؤلف الترتيب الذي يجب على من قتل الصيد، ودليل الترتيب قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فبينت الآية الترتيب الذي يجب على من كفر في جزاء الصيد. فالشيخ هنا يقول: وبجزاء صيد بين مثل إن كان إلى آخره. الصيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المثلي، والمقصود بالمثلي ما له شبيه ونظير من النعم، والمقصود بالنعم البقر والغنم والإبل. والتشابه المقصود في هذا القسم هو التشابه في الشكل والصورة لا في الثمن، والتشابه في الشكل والصورة لا في الثمن. القسم الثاني ما ليس له نظير من الصيد، وهو ما ليس له نظير ولا شبيه من النعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: كيفية تحديد المثل. إذا قتل المحرم الصيد فكيف نحدد المثل؟ تحديد المثل على طبقات. الطبقة الأولى أن يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه البخاري وغيره والإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، فإذا وجدنا أن الصيد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن نخرج عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. النوع الثاني أن يحكم به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا حكم الصحابة ثم قتل محرم شيئا نظير ما حكم به الصحابة فاختلف الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجب المصير إلى مثل ما قدرت به الصحابة هذا الصيد، والقسم الثاني أنه يجتهد اجتهادا جديدا، يجتهد اجتهادا جديدا. والصواب مع الذين قالوا نكتفي بحكم الصحابة. النوع الثالث أن لا يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحينئذ نرجع إلى قول عدلين عارفين بأثمان الصيد ليقوما، عفوا عارفين بصفات الصيد ليحكما بالمثل من النعم، ليحكما بالمثل من النعم. إذا عرفنا الآن كيف نعرف المثل بالنسبة للصيد إذا صاده المحرم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه. إذا قتل المحرم الصيد فنقول أنت مخير، إما أن تخرج المثل أو تقوم المثل، سيأتينا الخلاف في مسألة التقويم، أو تقوم المثل، فإذا قومت المثل تشتري به طعاما وتطعم المساكين لكل مسكين على المذهب مد، أو تصوم بقدر هذه الأمداد أياما. في هذه المسائل خلاف سيأتينا، لكن المقصود الآن أن يتصور الإنسان كيف يكون جزاء الصيد. إذن نقول أنت مخير، إذا عرفنا المثل إما أن تخرج المثل تذبح المثل أو تقيم المثل وتشتري به طعام تطعم كل مسكين مت، أو ماذا؟ أو تصوم بقدر هذه الأمداد، أو تصوم بقدر هذه الأمداد. فإذا قدرنا أن قيمة المثل يستطيع أن يشتري بها صاعا من طعام واختار الصيام، فكم سيصوم؟ 4 أيام، لأن الصاع كم؟ 4 أمداد. إذن الآن تصورنا، نأتي إلى الخلاف اللي في تفصيل المسائل. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه أو تقويمه بدراهم. التقويم عند الحنابلة يكون للمثل لا للصيد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى أو عدل ذلك صياما، والإشارة في الآية إلى المثل لا إلى الصيد. فإذا الحنابلة يرون أنه يقيم المثل أو الصيد، المثل. والقول الثاني أن التقييم يكون للصيد، لأن إنما عدلنا إلى المثل بدل، فإذا سقط البدل رجعنا إلى الأصل، والأصل الصيد. والصواب مع الحنابلة لظاهر الآية، الصواب مع الحنابلة لظاهر الآية. طيب، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا. حنابلة يرون أنه يطعم عن كل مسكين مد إذا كان من البر، أو مدين إذا كان من غيره من الطعام، كما تقدم معنا في الصيام والزكاة. والقول الثاني أنه يطعم كل مسكين نصف صاع. واستدل أصحاب هذا القول بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هكذا حكم، جعل في الطعام نصف صاع. واستدلوا أيضا بالقياس على كفارة فدية الأذى، وفي الحديث الصحيح في حديث أبي بن كعب الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا القول الثاني هو الصواب، أنه نصف صاع مطلقا. ومما يستأنس به لترجيح هذا القول أنه أيسر من جهة ماذا؟ الصيام، أنه أيسر من جهة الصيام. فأيهم أكثر، أن يصوم على القول عند الحنابلة أو أن يصوم بعدد الأيام على القول الثاني؟ على القول الثاني بلا إشكال، لأن إذا قدرنا أن قيمة الطعام يعني يشترى بها صاع، فعند الحنابلة سيصوم بدل الصاع 4 أيام، وعلى القول الثاني الذي يعضده أثر ابن عباس سيصوم كم؟ سيصوم 2 فقط. إذن هذا مما يستأنس به وليس من المرجحات، إنما رجحنا هذا القول لأثر ابن عباس. ثم قال أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. مسألة، إذا قدر المثل بقيمة وأراد أن يشتري طعاما فلم يجد طعاما يستغرق جميع الثمن، فهل يجوز أن يشتري بهذا المال بعض الطعام ويصوم عن الباقي، أو يجب أن ينتقل إلى الصيام ولا يجمع بين الصيام والإطعام؟ واضح؟ الجواب أن ذهب الإمام أحمد واختاره ابن المنذر وغيره من المحققين إلى أنه لا يجمع في مثل هذه الصورة بين الإطعام والصيام، لا يجمع بين الإطعام والصيام، بل ينتقل مباشرة إلى الصيام إلى أن يجد طعاما يكفي ليشتريه، إذا لم يجد طعاما يكفي ليشتريه. ونص الإمام أحمد على هذا واختاره كما قلت لكم ابن المنذر، وهذا هو الصواب. تكاد هذه المسألة في وقتنا لا تقع، وذلك لوفرة الطعام ولله الحمد والشكر وتتالي النعم، لكنها في القديم قد تتصور، بحيث لا يجد الإنسان في منى ولا في عرفة ولا في مكة طعاما يشتريه. رحمك الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إذا لم يكن للصيد مثل، أتينا بأهل الخبرة العدول وقالوا هذا الصيد ليس له نظير من بهيمة الأنعام، فحينئذ هو مخير بين الإطعام وماذا؟ والصيام. وفي مثل هذه الصورة سيكون التقويم بلا شك للصيد، لأنه لا يوجد مثل نقومه أصلا. لكن هل نقوم الصيد وننظر في ثمنه في محل الصيد أو في مكة؟ إذا اختلفت القيمة، هل ننظر إلى قيمة الصيد في مكان الصيد أو في مكة؟ الجواب أن ننظر إلى قيمة الصيد في مكان الصيد لا في مكة، في مكانه الذي صيد فيه لا في مكة، مهما اختلف الثمن ننظر إلى القيمة في مكان الصيد، لأن مكان الصيد هو المكان الذي وقع فيه المحذور، ففيه يقوم الصيد. وقوله بما لا مثل له بين إطعام وصيام كما سبق على التفصيل السابق في كيفية حساب الطعام لكل مسكين نصف ساعة، وعلى المذهب مد، وفي كيفية الصيام على ما تقدم تماما. وبهذا انتهى المؤلف من الكلام عن الفدية التي هي على التخير، وانتقل إلى الكلام عن الفدية التي هي على الترتيب.
وأما أنه متى في رمضان فيجب الهدي، فإن عزمه صيام ثلاثة أيام، وأفضل القوم أن يكونوا فيه إلى يوم عرفة، وسبب إذا رجع إلى أهله، والمنصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام، ويجب الوقت في الفرض بالحج بدنه وبالعمرة بشهر.
قوله وأما دم متعة وقران فيجب إلى آخره، تقدم معنا أن هذا الباب يتكلم فيه عما وجب بسبب الحرم أو الإحرام، ودم المتعة والقران وجب بسبب الإحرام، وهما دم شكران يعني شكر على نعمة إتمام النسك، لا جبران يعني بسبب الإخلال بالنسك. فدم المتعة والقران يجبان. أولا دم المتعة يجب على المتمتع أن يهدي بإجماع المسلمين بلا خلاف، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فوجوب الهدي في المتعة دل عليه النص من القرآن وإجماع العلم والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وقران. ذهب الجماهير وحكي إجماعا إلى وجود الدم على القارئ، واستدل الجمهور رحمهم الله تعالى بدليلين. الدليل الأول ما استفاض واشتهر ونقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدخلون القارن في مسمى المتمتع، يدخلون القارن في مسمى المتمتع، فدل ذلك على استوائهما في وجوب الهدي. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة رضي الله عنها وأرضاها وقد كانت قارنة الثالث أن كل من المتمتع والقارن ترفق بترك أحد السفرين والإتيان بالنسكين في سفر واحد، فإذا استويا في هذه الجهة استويا في وجوب الهدي رحمك الله. والقول الثاني وينسب لداود الظاهري أنه لا يجب على القارن هدي لأن الآية نصت على المتمتع وهو قول غاية الضعف مخالف لفقه الصحابة، وهي ظاهرية وجمود غير محمود في هذه المسألة لأنه خالف الجمهور أو الجماع كما حكي ثم خالف ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، يجب الهدي بالآية وبالنصوص الأخرى بالنسبة للقارئ، وفي وقت وجوب الهدي خلاف بين أهل العلم سيأتينا في صفة الحج، والقول الأقرب الذي يذكر الآن أنه فجر يوم العيد، إذا طلع الفجر فقد وجب الهدي، إذا طلع الفجر فقد وجب الهدي. ثم قال رحمه الله مبين ترتيب، لأن قلنا أنه بدأ ببيان ما يجب ترتيبا، فإن عدمه أي أنه لا يجوز الانتقال عن الهدي والذبح إلا إذا لم يستطع، سواء كان لم يستطع لعدم وجود الأضاحي والهدي أو لم يستطع لعدم وجود المال في حوزة الحاج أو لم يستطع لأي سبب كان، إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية. قال فصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام هذا منصوص عليه في الآية، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فوجوب صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله محل إجماع، إذا عدم الهدي أو إذا لم يستطع أن يذبح المتمتع أو القارئ. لكن تتعلق بهذه ثلاثة أيام بعض المسائل. المسألة الأولى متى يجوز للحاج الذي عدم الهدي أن يشرع في الصيام، متى يجوز له أن يشرع في الصيام؟ الجواب وقت بداية الصيام ينقسم إلى قسمين، وقت جواز بداية الصيام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون قبل الإحرام بالعمرة، نحن نتحدث عن المتمتع القارئ، فقبل الإحرام بالعمرة لا يجوز بالإجماع أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام التي بدل هدي التمتع، إلا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي خطأ قطعا على الإمام أحمد، ولذلك يقول ابن قدامة نزه الله الإمام أحمد عن هذه الرواية، صدق، لأن هذه الرواية خطأ وهو قول خطأ مخالف للإجماع، إذ كيف يشرع بأعمال الحج وهو لم يحرم بالعمرة أصلا، فالخطأ من الذي نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد. إذن تكون المسألة إذا زيفنا هذه الرواية إجماع، تكون إجماع. القسم الثاني بعد العمرة، واختلف الفقهاء في هذه المسألة يعني متى يجوز بداية الصيام بعد العمرة على أقوال. القول الأول أنه من بداية الإحرام بالعمرة، وهذا مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، فإذا دخلت العمرة في الحج صارت الأعمال الخاصة بهما تفعل من حين الإحرام بالعمرة. والقول الثاني أنه لا يجوز البداية بالصيام إلا بعد إتمام نسك العمرة والقول الثالث أنه لا يجوز أن يبدأ الإنسان بالصيام إلا إذا شرع في أعمال الحج. واستدلوا بالآية فصيام 3 أيام في الحج، والآية صريحة أن الصيام لهذه 3 أيام يكون في الحج لا في العمرة. والراجح بلا إشكال إن شاء الله مع الحنابلة، وهو أنه من حين يحرم بالعمرة التي يريد أن يتمتع بها إلى الحج يجوز له أن يبدأ بصيام 3 أيام، لأن العمرة دخلت في الحج، ولأنه بدأ في نسك الحج متمتعا. فمذهب الحنابل الذي اختاره شيخ الإسلام هو إن شاء الله القول الصواب. ثم انتقل المؤلف لبيان متى يكون، ما هي الأيام التي يستحب تخصيصها بالصيام، فيقول: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. الأفضل عند الحنابلة أن يصوم الحاج اليوم 7، 8، و9، فيبدأ الصيام من أي يوم؟ 7. ويستحب على هذا عندهم أن يحرم بالحج استحبابا من اليوم 7، خروجا من الخلاف في متى يجوز البداية بصيام 3 أيام. إذا رأوا أن أفضل الأيام أن يبدأ الإنسان باليوم 7، وبناء على هذا رتبوا على هذا أنه يستحب له أن يحرم بالحج قبل اليوم 8 خروجا من الخلاف. القول الثاني أنه يبدأ باليوم 6، فيصوم اليوم 6 واليوم 7 واليوم 8. واستدل هؤلاء بأن هذه الأيام هي أفضل الأيام لئلا يصوم في اليوم 9، والشارع الحكيم لا يحب الصيام في اليوم 9، بل نهى عنه ولكن في حديث ضعيف لكن كون الشارع لا يحب الصيام في هذا اليوم هذا بالإجماع لا إشكال فيه، والحديث الذي فيه النهي هو الذي فيه ضعف. وعلى هذا أيضا استحب أصحاب هذا القول أن يبدأ بالإحرام في اليوم 6 ليخرج من الخلاف السابق. القول الثالث أن المستحب للحاج أن يصوم في أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وإلى هذا القول مال شيخنا رحمه الله، ورأى أن هذا القول يعني متوجه إن قيل به. والأقرب الله أعلم القول الثاني، وهو البداية من اليوم 6 بالصيام لا بالإحرام، لأن المعروف والمشهور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنهم أحرموا في اليوم 8. وإذا كان الراجح أنه يجوز للإنسان أن يبدأ بالصيام من بعد إحرامه بالعمرة فيصوم في اليوم 6 ولو لم يحرم، في اليوم 7 ولو لم يحرم، وفي اليوم 8 وهو محرم. ويكون هذا القول هو أرجح الأقوال، وهو أنه يستحب أن يبدأ في اليوم 6 ولو لم يحرم، ولو لم يحرم، بل ربما نقول يستحب أن يصوم في اليوم السادس وأن لا يحرم إلا في اليوم الثامن، لأن الظاهر من آثار الصحابة أنهم صنعوا كذلك، لأن عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا متمتعين، وكثير منهم لم يكن واجدا للهدي، فالظاهر من حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم صاموا في اليوم السادس والسابع والثامن. وعلى هذا يدل أثر ابن عمر وعائشة وغيرهما من الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يكون في اليوم السادس والسابع والثامن، فهذا القول هو الراجح. وأما القول الذي ذكره شيخنا رحمه الله فالذي يظهر لي أنه ضعيف من جهتين: الجهة الأولى أنه لا قائل بهذا القول، لا أعلم أن أحدا من الفقهاء قال يستحب الصيام في أيام التشريق، بل اختلفوا على قولين الذين ذكرتهما لك. ثاني، أنه يفهم من حديث عائشة أن الصيام أيام التشريق رخصة وليس بعزيمة، لم يرخص تقول في أيام التشريق، والأصل في أيام التشريق أنها أيام إيش؟ أكل وشرب وذكر لله. فإذا كأنه رخص لبعض الصحابة الذين لم يصوموا في اليوم السادس والسابع والثامن أن يصوموا متى؟ أيام التشريق. وفرق بين أن نقول هذا رخصة وبين أن نقول ماذا؟ أنه هو الأفضل. وقد أشار شيخنا نفسه في الشرح الممتع إلى أنه يعني يقول إن قيل بهذا القول أو إن كان قيل بهذا القول، فكأنه هو أيضا يعني لم يمر عليه أحد قال بهذا القول. وعلى كل حال الراجح هو القول الثاني، وأن الأفضل صيام السادس والسابع والثامن لوجود الأثار الصحيحة الدالة على هذا الأمر، ولأنه يفهم من حديث عائشة عدم استحباب الصيام. ثم قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. السبعة يصومها الحاج إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجعتم، والآية صريحة في ذلك، والفقهاء أجمعوا على أن هذا هو المندوب، وهو أن يصوم سبعة إذا رجع لأهله. واختلف الفقهاء هل الشارع العظيم أمر بصيام السبعة عند الأهل تخفيفا أو هو نسك مقصود، هل أمر به تخفيفا أو هو نسك مقصود؟ اختلفوا على قولين. فالقول الأول أنه سبحانه وتعالى أمر بهذا تخفيفا، وبناء عليه إذا أراد الحاج أن يصوم سبعة أيام في مكة قبل أن يرجع إلى أهله فلا حرج عليه، ويكون بريء الذمة من هذه السبعة أيام. والقول الثاني أن هذه الأيام السبعة لا يجزئ صيامها إلا إذا رجع إلى أهله، واستدلوا على ذلك بالآية، واستدلوا عليه أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو حديث صحيح. والصواب الله أعلم أن الصيام يجوز في مكة وإذا رجع إلى أهله، لأن الظاهر من النصوص أن هذه الفريضة فرضت، أو أن هذا الحكم شرع تخفيفا على المسلمين، شرع تخفيفا على المسلمين. ويدل عليه أيضا كما سيأتينا قريبا أن أهل العلم أجمعوا على أن الصيام في كفارات المحذورات يجوز في أي مكان من الحل والحرم، فإجماعهم على تلك المسألة يعطي تصورا أن الصيام في الحج أمر شرع فيه التخفيف، والمطلوب من الحاج أن يصوم هنا أو هناك، لكن الشارع خفف عليه بتأخير سبعة أيام إلى الحج، عفوا إلى أن يرجع إلى أهله. ثم قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام. دلت عبارة المؤلف أن المحصر عليه هدي، وهذا بإجماع أهل العلم، ودلت عليه الآية: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ودل عليه الإجماع ولا إشكال فيه في الوجه. ثم إذا لم يتمكن فعليه أن يصوم عشرة أيام عند مذهب أو على مذهب الحنابلة، وهذا وجه الترتيب. إذن عليه أن يذبح إذا أحصر، فإن لم يستطع أن يذبح عليه أن ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام. وسيفرد المؤلف بابا خاصا لحكم الإحصار، وسنذكر الخلاف في مسألة وجوب الصيام على من لم يجد الهدي في بابه إن شاء الله. ثم قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنا. إذا وطأ الإنسان في الحج فعليه بدنة، ومقصود المؤلف إذا كان قبل التحلل الأول. والدليل على وجوب البدنة الآثار المستفيضة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البدنة تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحذور. هذه البدنة تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحذور، فإذا حج من قابل ذبح هذه البدنة ولا يذبحها في سنة ارتكاب المحذور. والدليل على ذلك آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن يجب عليه البدنة ويذبحها في السنة التي يقضي بها حجه الذي أفسده. هذا ما يتعلق بالوطء قبل التحلل الأول. فإن كان الوطء بعد التحلل الأول فالواجب عليه عند الحنابلة شات. الواجب عليه عند الحنابلة شاذ، لأن الوضع بعد التحلل الأول أخف من الوضع قبل التحلل الأول فلا يقاس عليه. قول الثاني أنه يجب عليه بالوضع بعد التحلل الأول بدنه، والدليل على ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنه حيث أفتى رضي الله عنه وأرضاه أن من وطئ ولو بعد التحلل الأول فعليه بدنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعلم لابن عباس مخالف، يعني من الصحابة. وهذا القول الثاني هو الراجح. وإذا كنا وجبنا على المباشر الذي باشر وأنزل بدنه على القول الصواب، فكيف بمن وطئ ولو بعد التحلل الأول؟ مسألة مهمة جدا. مقصود الفقهاء بقولهم التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة، سواء قلنا أن التحلل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي ومعه شيء آخر، فالمقصود بالتحلل هنا هو رمي جمرة العقبة على القولين. وهذا تنبيه مهم جدا قد يغفل عنه من يفتي في هذه المسألة. إذن المقصود في هذا الباب، في باب الفدية، في التحلل الأول هو ما يكون بعد إيش؟ بعد رمي جمرة العقبة. ولو قلنا أن التحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة كما سيأتينا. وهذا وهو اعتبار التحلل في يعني في هذا الباب هو ما يكون بعد رمي جمرة العقبة، هو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وفي العمرة شاة. إذا وطئ الإنسان في العمرة فعليه شاة. وإلى هذا ذهب الجمهور، سواء كان الوطئ قبل الطواف أو بعده وقبل السعي، أو بعد الطواف والسعي وقبل التحليق، في أي موضع من مواضع العمرة عليه شاة. والقول الثاني أن عليه بدنة، وهو وجه للشافعية. والصواب أن عليه شاة، لأن ابن عباس أفتى أن من وطئ في العمرة عليه شاة فقط. وكما أخذنا قوله في البدنة نأخذ قوله في الشاة بالنسبة للعمرة. مسألة: يجب في الوطئ بالحج ما يجب في الوطئ بالعمرة، عفوا عكست، يجب في الوطئ بالعمرة ما يجب في الوطئ وين؟ في الحج، من فساد النسك ووجوب المضي وأن يحج من قابل وأن عليه الإثم وأن عليه الفدية، وهي على الصواب شاذ كما تقدم معنا. إذن إذا أفسد الإنسان العمرة بوطئ فعليه نظير ما على من أفسد الحج بوطئ تماما. وإلى هذا ذهب الجماهير الأئمة الأربعة على خلاف بينهم في مسألة أخرى، لكن من حيث إفساد العمرة بالوطئ اتفق الأئمة الأربعة على أن فيه ما في إفساد الحج. مسألة: فإن كان الوطئ قبل الطواف والسعي فهو بإجماع الأئمة الأربعة يترتب عليه ما ذكرنا، وإن كان بعد الطواف والسعي فيفسد عند الحنابلة فقط ولا يفسد عند الحنفية ولا عند المالكية. وإن كان بعد الطواف وقبل السعي فسد عند الجميع إلا الأحناف، فسد عند الجميع إلا الأحناف. إذن تلخيص هذا: إذا جامعت العمرة فعند الحنابلة يفسد مطلقا حتى ولو بعد الطواف والسعي، حتى ولو بعد الطواف والسعي يفسد، لم يبقى عليه إلا التحليق ومع ذلك يرون أنه يفسد. وإذا وأما عند الملائكة عند المالكية فإنه لا يفسد إذا كان بعد الطواف والسعي، وقبل ذلك يفسد. وأما الأحناف فهم أتوا بقول آخر، وهو أنه إن كان بعد الطواف فإنه لا يفسد ولو قبل السعي. أضعف الأقوال مذهب الأحناف، وأقوى الأقوال وألصقها بفقه الحج والعمرة مذهب المالكية، وهو أنه إذا كان بعد طواف السعي ولم يبقى عليه إلا التحليق فإنه لا يفسد النسك، لأنه في الحقيقة شرع في التحلل وانتهى جملة الأنساك، انتهت كل الأنساك بالنسبة للعمرة، لم يبقى إلا ماذا؟ التقصير. وإذا أردنا أن نقارنه بالحاج نجد أن الحاج يحصل له التحلل الأول بعد الرمي مع بقاء مناسك كثيرة، ليس كذلك؟ فهنا من باب أولى. ولا أذكر في هذه المسألة، ما أذكر أنه مر علي أثار بهذا يعني التحديد. نعم أفتى الصحابة في العمرة، لكن أنه هل يكون يفسد بعد الطواف أو بعد الطواف السعي وهذا التفصيل ما أذكر الآن آثار، لكن من حيث النظر مذهب المالكية هو أقوى الأقوال. وإن طاوعته زوجته لزماها، إذا طاوعت الزوجة الزوج فعليها مثل ما على الزوج تماما جميع الأحكام الخمسة. والقول الثاني أنها وإن طاوعته فالفدية على الزوج دون الزوجة، لأنه جماع واحد فلا يوجب كفارتين. والصواب مع الجمهور الذين يرون أن عليها كفارة إذا طاوعت. وإذا أكرهها فإنه على الزوج كفارة وليس على الزوجة كفارة، وليس على الزوج أن يخرج كفارة أخرى عن زوجته التي أكرهها. إذن إذا وقع الوقت بإكراه الزوجة ففيه كفارة واحدة على الزوج، وليس على الزوجة كفارة لأنها معذورة بالإكراه، وليس على الزوج أن يخرج كفارة عن زوجته التي كفارة أخرى عن زوجته التي أكرهها على الوقت، لأن هذا يقال فيه جماع واحد لا تجد فيه كفارة عنه. إذن هذا معنى قول الشيخ وإن طاوعته زوجته لزماها. ثم قال فصل. نعم قل.
فصل في أركان المدية. ومن فرض مفروضا من جنس ولم يفتدى الأمر بخلاف شيء، ومن فعل مفروضا من الناس فلا لمرض ظهر وإحرام وخلاف.
نعم. فصل يعني في بيان بعض الأحكام التفصيلية للفدية. فصل يعني لبيان بعض الأحكام التفصيلية للفدية. يقول رحمه الله تعالى: ومن كرر محذورا من جنس ولم يهدي فدا مرة واحدة. إذا كرر الإنسان محذورا من جنس واحد كأن يتطيب ثم يتطيب مرة أخرى ثم يتطيب مرة ثالثة، سواء كان هذا الطيب في عضو واحد أو في أعضاء، فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يفدي قبل أن يكرر، أن يفدي قبل أن يكرر، فحينئذ يجب عليه فدية أخرى لأنه سبب آخر، كما لو أقسم يمينا ثم حنث وكفر وأقسم يمينا آخر، وكما لو اقترف حدا ثم أقيمت عليه العقوبة ثم اقترف هذا الحد مرة أخرى. القسم الثاني أن يكرر المحذور الذي من جنس واحد قبل أن يكفر، فحينئذ تجب عليه كفارة واحدة فقط، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس كفارة واحدة مطلقا ولو تكررت، لأن الله تعالى أوجب في كفارة حلق الرأس فدية واحدة، فيؤخذ من الآية أن هذه الفدية تجب ولو تكرر المحذور. إذا عرفنا الآن الحكم، إذا كرر المحذور الذي هو من جنس واحد سواء كرره قبل أو بعد أن يفدي، ثم قال: ومن فعل محذورا من أجناس فدى لكل مرة. إذا فعل محذورا من أجناس، كيف؟ إيش؟ بخلاف صيد، بخلاف صيد، فالصيد يجب بعدده كفارات ولو كثر، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل، فكل ما تقتل ففيه جزاء. ولو كان القتل الجماعي للمصيد تم بإطلاق واحد، فإنه يجب بعدد المقتول كفارات، وهذا لا إشكال فيه لأن الآية صريحة لأنه يجب في كل مقتول من الصيد فدية خاصة، ولا يستثنى من هذه القاعدة وهي ارتكاب محذور من جنس واحد عدة مرات إلا في الصيد فقط. ثم قال: ومن فعل محذورا من أجناس فدى لكل مرة. إذا فعل محذورا من أجناس فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لكل جنس كفارة مختلفة، كأن يلبس المخيط ويجامع، فهذان المحذوران لكل منهما كفارة أو كفارتهما واحدة؟ لكل منهما كفارة، وحينئذ يجب عليه أن يكفر بعدد المحذورات قولا واحدا عند الحنابلة ولا إشكال. القسم الثاني أن يكرر محذورا من أجناس لكن كفارته واحدة، كأن يغطي رأسه ويلبس المخيط ويتطيب ويحلق شعره، هذه الأفعال لها كفارات من أجناس ولا جنس الكفارة واحدة؟ جنس الكفارة واحدة. ففي هذا النوع الأخير خلاف، فالمذهب أنه يجب عليه بعدد المحذورات، فإذا غطى رأسه وتطيب فعليه كفارته. واستدلوا بالقياس على إقامة الحد في المعاصي التي فيها حدود وعلى كفارة اليمين إذا تكررت. والقول الثاني أنه إذا فعل محذورات من أجناس لها كفارة واحدة فتكفيها كفارة واحدة ولو تعددت، فإذا غطى وتطيب ولبس فكفارة واحدة. والصواب مع القول الأول مع الحنابلة، لأن هذه أجناس تختلف، ولأن الاتحاد في الكفارة ما يعني أن تتداخل. ولذلك لو أقسم الإنسان أن لا يسافر وأن لا يكتب وأن لا يقرأ ثم خالف في الجميع فالكفارة واحدة ولا من أجناس؟ ومع ذلك فالكفارة واحدة، ومع ذلك يجب عليه كفارة في كل يمين، فاتحاد جنس الكفارة لا أثر له. ولذلك نقول الراجح إن شاء الله مع الحنابلة وهو أنه يجب أن يكفر كفارات بعدد ما ارتكبه من المحذورات. ثم قال رفض إحرامه أو لا. رفض الإحرام هو نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعي، نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعي، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من النسك أبدا في الشرع إلا بثلاث طرق: أن يتم النسك، يتم أعمال النسك، أن يحصر فيتحلل، الثالث أن يشترط في أول الإحرام ثم يقع ما شرط منه فيتحلل. فيما عدا هذه الثلاثة أنواع لا يمكن للإنسان أن يخرج من الإحرام مطلقا، فإذا رفض المحرم الإحرام فإنه لا يقبل منه إجماعا، فإنه لا يقبل منه إجماعا. ويترتب على هذا أن ما فعله من محذورات الإحرام تجد فيها الفدية ولو كان رفض الإحرام، لأن رفضه للإحرام مرفوض إجماعا. إذن عرفنا الآن معنى رفض الإحرام وكيف ينتهي الإنسان من النسك وماذا يجب على من ارتكب محذورات الإحرام بعد أن رفض الإحرام. قوله ويسقط بنسيان فدية، المقصود بالنسيان هنا الأعذار، سواء كانت نسيان أو جهل أو أي عذر أو إكراه أو أي عذر معتبر شرعا. ويريد المؤلف أن يبين هنا الأشياء التي تسقط بالأعذار الشرعية من كفارات محذورات الإحرام والأشياء التي لا تسقط. الحنابلة يقسمون محذورات الإحرام إلى قسمين، الحنابلة يقسمون محذورات الإحرام إلى قسمين. القسم الأول ما ليس فيه إتلاف، وهو الذي بدأ به المؤلف. القسم الثاني ما فيه إتلاف، وهو الذي ثنى به المؤلف. نأخذ القسم الأول، إذا ارتكب الإنسان محذورا ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب تغطية الرأس فقد ذهب الجماهير أنه لا فدية عليه إذا كان ارتكبه بعذر من نسيان أو جهل أو إكراه. لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومن سكره عليه. القول الثاني أنه لا يعفى عن محذورات الإحرام ولو فعل عن كفارة محذورات الإحرام ولو فعلت نسيانا. نتم ما ليس فيه إتلاف ونترك ما فيه إتلاف إلى الدرس القادم. إذن القول الثاني أن إذا فعل الإنسان ما ليس فيه إتلاف ولو كان معذورا فعليه الفدية. واستدل هذا بأن قال أن الشارع الحكيم رفع عن المعذور الإثم دون ما يترتب على العمل من واجبات شرعية، فهو لا يأثم ولكنه في نفس الوقت عليه الفدية، نرفع عنه الإثم دون الفدية. والراجح مع الجمهور الذين رأوا رفع الإثم والفدية للحديث الصحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم بالعمرة وقد صفر شعره ولحيته، يعني صبغهما، ولبس جبته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك واغسل عنك الصفرة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم يأتي في الحديث أنه ألزمه بكفارة لكونه جاهلا بالحكم. فهذا نص في هذه المسألة، والمحذورات التي جاءت في هذا الحديث من التي فيها إتلاف أو من التي ليس فيها إتلاف، من التي ليس فيها إتلاف لأنه صبغ ولبس المخيط. هذا يقول: ما معنى طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة. أهل جدة من أين يحرمون؟ يحرمون من جدة. وهل جدة ميقات أم لا؟ سيأتينا هذا لم نتحدث عنه، لأنه لعله إن شاء الله نفرد لهاتين المسألتين، هل جدة ميقات ولبس الإزار المخيط، درسا خاصا. يقول: أن يقول إن قلتم أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه وأنه لا نظير له الشر، فكيف بمن يفسد صومه بالجماع؟ صحيح أن هذا لا نظير له، وحتى من أفسد صومه بالجماع لا يجب عليه المضي على الصحيح، إنما يجب المضي فقط في الحج. يقول: والذي نفسي بيده لا يهلنا ابن مريم بالفجر حاجا أو معتمرا أو بهما، رواه مسلم، هل يدل على بقاء الأنساك الثلاثة؟ لا شك أنه يدل إن شاء الله على بقاء الأنساك الثلاثة، وعلى رجحان مذاهب الجماهير وضعف مذهب ابن حزم ومن ذكرت معهم رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
Thank you.